بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية أجبنا على سؤال مهم، وهو ما هي أهمية البحث في السيرة النبوية؟ وقد أجبنا عن هذا السؤال بعدة أجوبة. اليوم ندخل بحث السيرة، ولكن كما وعدناكم لن نبدأ فيما يرتبط بأحداث السيرة وتاريخ النبي صلى الله عليه وآله، وإنما سنبحث في تاريخ السيرة النبوية. اليوم السيرة والمغازي أصبحت علما من العلوم، ولفهم هذا العلم لا بد أن نبحث في تاريخه. فاليوم نحن لم نسمع سيرة النبي ممن عاصره، أو نحن لم نشهد السيرة النبوية، وإنما نقلت لنا عن طريق الوسائط والكتب. هنا لا بد لنا من إطلالة ليست بالسريعة، وإنما إطلالة بطيئة ومفصلة حول تاريخ السيرة النبوية. إذا نقوم بجولة في بطون الكتب، يمكن أن نقسم تاريخ السيرة النبوية إلى ثلاثة مراحل، أو يمكننا أن نقول أن للسيرة النبوية ثلاثة أطوار، كل طور من هذه الأطوار يحتاج إلى وقفة واضحة ومعروفة. مثلا الآن أمامكم هذا الرسم البياني، عندنا الطور الأول هو طور المنع، والطور الثاني هو طور التدوين، والطور الثالث هو طور التنقيح. كل طور من هذه الأطوار لا بد أن نقف عنده. لماذا؟ لأنه ما لم نفهم طبيعة طريقة تحمل السيرة وطريقة تداولها لن نفهم السيرة. لذلك سنقف عند طور المنع، وسنقف عند طور التدوين، وسنقف عند طور التنقيح، لكي نستطيع الدخول في موضوع السيرة وفي فهم السيرة النبوية. اليوم سنقف وقفة مطولة عند طور المنع. والسؤال الذي يطرح من المشاهد هو: ما المقصود من طور المنع؟ هنا لعل البعض يتفاجأ، وهو أن هذا الطور بدأ في سنة 11 للهجرة، يعني مباشرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. ما الذي جرى تحديدا؟ صدر مرسوم، قانون، أمر، عبر بما شئت، بمنع تداول السيرة النبوية ومنع تناول كل ما يتعلق بسيرة النبي وسنة النبي صلى الله عليه وآله. من الذي تولى هذا الأمر؟ السلطة التي كانت تحكم. نعم، الآن السائل قد يسأل: ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على وجود هذا الأمر؟ تابع معي. أول ما توفي النبي صلى الله عليه وآله صدر أمر سياسي. ما هو؟ عن ابن أبي مليكة قال أن الصديق، المقصود الأول، جمع الناس بعد وفاة نبيهم. ودقق عند هذه العبارة، أن الجمع حصل بعد وفاة النبي، يعني مباشرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وليس قبل. فقال: إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيه. نتحدث عن جمع عام للناس وقرار سياسي، والناس بعدكم أشد اختلافا، فلا تحدث عن رسول الله شيئا. أعيد: فلا تحدث عن رسول الله شيئا. دققوا عند هذه العبارة: فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله، فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه. إذن نحن الآن أمام مرسوم حكومي، فرمان ملكي. هذا الفرمان مباشرة حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، الغرض منه كان منع الناس من الحديث. أعيد، أولا عندنا كلمة دلالية بعد وفاة نبيه، ثانيا أنكم لا تحدث عن رسول الله شيئا، ثالثا العمدة والفيصل بيننا وبينكم كتاب الله. فالقانون كالآتي: أول قرار اتخذ بعد النبي صلى الله عليه وآله هو منع الناس من الحديث، وجعل مصدر التشريع الوحيد هو القرآن الكريم. فطور المنع الذي نتحدث عنه بدأ مباشرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله بقرار حكومي بمنع الحديث مطلقا، وأركز حول كلمة شيئا. طبعا الحديث نقله الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ ورتب عليه الأثر، يعني الذهبي تعامل معه على أن هذه الحادثة مسلمة. جيد، هنا عندنا ملاحظتان حول هذه الحادثة، يعني هذه القضية لا يمكن أن تمر مرور الكرام. لماذا؟ لأنه قرار خطير وخطير جدا. الملاحظة الأولى هي أن هذا القرار كان له إعداد وتهيئة مسبقة، يعني هذا القرار لم يتخذ اعتباطا، ليست القضية وليدة الساعة بعد وفاة النبي، وإنما كان هناك تمهيد لهذا القرار. أين هذا التمهيد؟ نقرأ في الحديث المعروف عن عبد الله بن عمرو بن العاص طبعا، قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله وأريد حفظه. نتحدث عن كتابة وحفظ، يكتب ويحفظ. ما الذي جرى؟ فنهتني قريش عن ذلك. من قريش؟ الآن أعتمد على نباهة المشاهد. قريش نهت، قالوا الحجة ما هي؟ تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله يتكلم في الرضا والغضب. النبي يتكلم في الرضا، يعني ماذا؟ يعني أنه ليس بمعصوم. هنا الآن المشاهد مهم جدا يتنبه إلى العقائد التي ستمر علينا فيما بعد. من أين جاءت أن النبي يخطئ وقد يسب ويلعن ويفعل ويفعل؟ من هنا، يتكلم في الرضا والغضب. كانت هناك فئة من الناس ترسخ هذه العقيدة، وبناء على ذلك ماذا تفعل؟ تمنع من كتابة السيرة النبوية. قال: فأمسكت، يعني توقفت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله، فأشار بيده إلى فيه، يعني إلى فمي، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. وهذا نص القرآن الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن كانت هناك تهيئة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله، هذه التهيئة بدأ العمل الفعلي فيها متى؟ في أواخر حياة النبي. وهناك حادثة تترجم هذه القضية، وهي رزية الخميس. رزية الخميس هي ترجمة عملية لهذه الحادثة. إذن هذا القرار السياسي لم يكن قرارا جديدا حديثا صادما في ذلك الوقت، بل كانت هناك فئات وتحديدا قريش تعد العدة لهذا الأمر، وهو منع كل شيء ارتبط بالنبي صلى الله عليه وآله. هذه الملاحظة الأولى، أن هذا القرار السياسي الذي هو اليوم ربما نصطلح عليه بقانون منع النشر، كان بدأ الإعداد له وتهيئة الرأي العام له في حياة النبي صلى الله عليه وآله. هذه الملاحظة الأولى. عندنا ملاحظة أخرى أخطر، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله حذر من هذا الأمر. النبي كان ملتفتا إلى هذا الأمر. أي أكثر من حافظ من الحفاظ، الحاكم، الدارمي، أحمد، أبو داود، نقلوا هذه الحادثة عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أو أوتيت القرآن ومثله معه. هذه عبارة احفظوها لأنها ستأتي، فلتكن عبارة دلالية رقم واحد. ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته. دققوا في كلمة يوشك، هذا اثنين. يقول، ماذا يقول؟ طبعا الرجل على أريكته، فلتكن رقم ثلاث. يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. هذا ما يقوله الرجل. دقة الرواية النبوية: أولا، النبي يشير إلى حجية السنة النبوية، أوتيت الكتاب ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه، يعني أن السنة النبوية حجة، فلا توجد مصداقية لكلمة حسبنا كتاب الله. هذا تمهيد أساس نبدأ به. زين، ألا يوشك؟ يوشك ما المقصود منها؟ يعني لا توجد فاصلة زمانية طويلة، يعني الأمر قريب، فلان أسأل عن فلان، يوشك أن يأتي، يعني لن يتأخر. النبي يشير إلى حدث قريب جدا سيحصل، يوشك، هذا دليل على قرب الأمر، هذا ما يؤكد لنا صحة ذلك الخبر. رجل ينثني شبعانا على أريكته، هل المراد من الأريكة المعنى الحقيقي لها؟ يعني النبي يصف حالة خارجية؟ الجواب لا، الأريكة هي كناية عن الملك. هذا الرجل الشبعان ستكون له سلطة، يعني سيكون حاكم، سيكون صاحب سلطة سياسية، وهنا الإشارة إلى هذا القرار. يوشك على أريكته، ماذا يقول؟ يقول عليكم بالقرآن، يعني يخالف أوتيت الكتاب ومثله معه. ماذا يقول هذا الرجل؟ فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يعني نتحدث عن تطابق كامل بين التحذير النبوي من هذا القرار السياسي وبين كلام الرجل الذي منع هذا الأمر الأول. الآن سأجعل المشاهد أمام مقارنة بين الأمرين. كلام النبي: عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. كلام أبي بكر: بيننا وبينكم كتاب الله، نفس العبارة، عليكم بالقرآن، بيننا وبينكم كتاب الله، فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه، ما وجدتم فيه من حلال فاحلوه. يعني هذه طبعا الرواية النبوية صحيحة، الحاكم سواء الحاكم أو الدارمي أو أحمد عدة أسانيد ومجموعة كبيرة من الحفاظ صححوا. بالنهاية قرار المنع هو قرار سياسي، هذا القرار صدر مباشرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان هنالك تمهيد مسبق له من حياة النبي صلى الله عليه وآله. هذا القرار حصل له إعداد، وإعداد مسبق متقدم إلى أن طبق مباشرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. فالطور الأول من أطوار السيرة النبوية هو طور المنع. هذا المنع بدأ بقرار سياسي في حياتي، أو بمجرد أن صعد الأول إلى سدة الحكم. ثم هذا القرار استمر، يعني لما نتابع تسلسل الأحداث نجد أن كل من جاء بعده قد واصل على نفس هذا القرار. فيما بعد في سنة 13-14 للهجرة لما أصبح الثاني هو الحاكم نفس الشيء. الرواية عن الحاكم النيشابوري، الآن سأقرأ الروايات بسرعة لأن القضية واضحة عند المشاهد. الراوي قرظ بن كعب قال: خرجنا نريد العراق، فمشى معنا عمر بن الخطاب إلى صغار فتوضأ ثم قال: أتدرون لما مشيتم؟ قال: أتدرون لما مشيت معكم؟ تدرون بهذا الأمر؟ قالوا: نحن أصحاب رسول الله، مشيت معنا لكي توصلنا. قال: لا، إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تبدونهم بالأحاديث، يعني لا تبادروا بالأحاديث فيشغلونكم، فجردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله وامضوا وأنا شريككم. فلما قدم هذا الشخص قالوا: حدثنا. قال: نهانا ابن الخطاب. يعني هذا الرجل واصل نفس سياسة المنع التي اتبعها الحاكم الأول المتصدي الأول للخلافة، بل كان متشددا أكثر في هذا الجانب. ابن سعد في الطبقات يروي حادثة أخرى مهمة جدا، وهذه الحادثة تؤكد أن المنع أخذ منحا تصاعدي. أرسل الثاني إلى أبي بن كعب حول قضية الحديث، فأقبل عليه قال: يا عمر، أتتهمني في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: يا أبا المنذر، لا والله ما اتهمتك، ولكني، دققوا في هذه العبارة، كرهت أن يكون الحديث عن رسول الله ظاهرا. قضية خطيرة جدا، لماذا تكره هذا الأمر؟ لماذا ترفض هذا الأمر؟ لماذا أنت ضد هذه القضية؟ نتحدث اليوم ليس عن مجرد قرار سياسي كما حاول البعض أن يقول، لمجرد التحرز من الرواية، لمجرد حفظ حديث رسول الله، لا، وإنما القضية أكبر من هذا بكثير. كرهت أن يكون الحديث عن رسول الله ظاهرا. وطبعا هذا الخبر أيضا هو خبر صحيح، يعني سندا هو معتبر. لذلك الذهبي اعتبر أن هذا الأمر هو مذهب لعمر بن الخطاب، مذهب يعني مسار، رأي، أمر ثابت. قال: هكذا هو عمر يقول: أقل الحديث عن رسول الله، وزجر غير واحد من الصحابة عن بث الحديث. هنا موضع الشاهد، وهذا مذهب لعمر وغيره. القضية يعني الآن أخذت منحا تصاعدي، أصبحت القضية أمر واقع، وأصبح هناك منع حقيقي من كتابة كل شيء يرتبط برسول الله. فقط كان الذي يكتب هو القرآن، والذي يتداول بين الناس هو القرآن فقط. لذلك أسمينا هذا الطور بطور المنع، المنع من الرواية. الآن ما هو التطور؟ هذا الأمر طبيعي. التطور الذي حصل في زمان الثاني، الأول قلنا أصدر قانون المنع، في زمان الثاني ما الذي حصل؟ لا، حصل تطور خطير، وهو أن الأمر انتقل من مجرد المنع إلى سن عقوبات وتشريعات لمنع هذا الأمر. يعني صرنا نتحدث اليوم عن ليس فقط منع وإنما عقاب لذلك. في زمن الحاكم الثاني الرجل الثاني سنة ثلاث عقوبات الآن تعرض أمام المشاهد. العقوبة الأولى هي السجن، وهذا الأمر مشهور أنه سجن مجموعة من الصحابة لأنهم كانوا يفشون الحديث عن رسول الله. طبعا ليس المقصود من السجن هو السجن الحالي الموجود يعني بالصورة المعروفة، لا، وإنما حبسهم في ديارهم ومنعهم من التنقل للأمصار، وحبس مجموعة من الصحابة على رأسهم عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود حبس لهذا الشيء لأنه كان يفشي الحديث، كانت العقوبة الحبس. العقوبة الثانية هي عقوبة النفي، لا نتحدث عن سجن، نتحدث عن نفي. والذي هدد بهذه العقوبة شخصان في بداية الأمر طبعا أبو هريرة وكعب الأحبار. أبو هريرة هدد بأنه سينفى إلى أرض دوس، وكذلك كعب هدد بأن يخرج من المدينة ويذهب به إلى أرض اليمن. وعندنا عقوبة ثالثة وهي الأخطر. ما هي هذه العقوبة؟ هي الجلد، الضرب. وهذا الرجل عمر بن الخطاب ضرب أو هدد بالضرب وضرب بالفعل مجموعة من الصحابة، لا لشيء إلا لأنهم كانوا يحدثون بحديث رسول الله ويتداولون سيرته، وهذا أمر خطير يدل على أن الأمر تحول من منع عادي مجرد منع لا إلى جريمة في نظر القانون، جريمة يعاقب عليها القانون. أبو هريرة الراوي المعروف صاحب آلاف الروايات ماذا يقول؟ يقول ما كنا نستطيع أن نقول قال رسول الله حتى قبض عمر. لماذا؟ كنا نخاف السياط. الخوف كان من السياط، يعني عقوبة هذا الأمر هو السياط. أيضا هو قال أفإن كنت محدثكم بهذه الأحاديث وعمر حي، أما والله إذن لألفيت المخفقة أو في رواية أخرى الدرة ستباشر ظهري. جريمة، يعني كما يجلد الإنسان، ويعذرني المشاهد لأجل هذا التعبير، الإسلام على ماذا جلد أو ضرب؟ على شرب الخمر، على الزنا، جلد على أمور أخرى، جرائم هي بالفعل. العجيب أن الحديث عن رسول الله ونقل سنة وسيرة رسول الله أصبح بهذه الخطورة، بحيث يجلد الإنسان كما يجلد الزاني وكما يجلد شارب الخمر. لذلك في زمان الثاني تحولت القضية من مجرد منع إلى جريمة وضعت في قبالها مجموعة كبيرة من العقوبات، وهذا يدلنا على أن الأمر تطور بسرعة وفي نسق تصاعدي وليس في نسق تنازلي. هذه المرحلة الثانية من الطور الأول، نحن لازلنا إلى هذه اللحظة في الطور الأول وهو المنع. المنع فيه مراحل، المرحلة الأولى الأمر السياسي، المرحلة الثانية سن العقوبات، المرحلة الثالثة تثبيت القوانين، وهي التي بدأت مع الخليفة أو الرجل الثالث عثمان بن عفان لما صعد إلى سدة ما يسمى بالخلافة. قال نص نقل عنه ينقله ابن عساكر في تاريخ دمشق. ماذا قال؟ قال لا يحل، دقق في القضية، يحل من الحلال والحرام لأحد أن يروي حديثا لم يسمع به في عهد أبي بكر ولا عهد عمر. لا يحل، ممنوع. فيما بعد نصل إلى زمان معاوية قال نفس الكلام، إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر. وطبعا هذا الخبر موجود في صحيح مسلم، في بدايات صحيح مسلم. الخطورة أين؟ أو الخدعة أين؟ لماذا اعتبرت أن هذا الكلام هو تثبيت للقوانين السابقة؟ بسبب هذه القضية. إذا كان في زمن الأول والثاني يوجد منع، ومنع صارم، وتوجد عقوبات خطيرة وخطيرة جدا، إذن كيف تقول أني أسمح بالأحاديث التي كانت متداولة في زمن الأول والثاني؟ إذا هي أصلا لا توجد أحاديث، إذا هو يقول بيننا وبينكم كتاب الله. هذه العبارات ليست إلا مناورة، أو بتعبيرنا مسك العصا من النصف. أنا أسمح بالأحاديث، بالحديث، لا أمنع الحديث كما منع غيري، ولكن أسمح فقط ما روي في زمن غيري. زين، هل في زمن الغير رويت أحاديث؟ الجواب لا. لذلك في زمان عثمان بن عفان وفي زمان معاوية حصل تثبيت لهذه القوانين، وأصبحت هذه القضية ثابتة وسيرة في ذلك الوقت، أنه يمنع تداول وكتابة غير القرآن الكريم، وهو الذي عبرنا عنه بطور المنع. الآن بعد هذه المسيرة التاريخية نأتي إلى ثلاثة أسئلة مهمة نطرحها على كل باحث في التاريخ. أسئلة هي مقلقة بلغة. أولا، لماذا تمنع سنة وسيرة النبي صلى الله عليه وآله من التدوين والحفظ؟ لماذا منع هذا الشيء؟ لماذا حصل هذا المنع؟ هذه قضية مهمة. الآن أنتم أقررتم بالمنع، وكما قرأنا هناك بعض الاعترافات الصريحة. لماذا حصل هذا المنع؟ ما هي الكواليس؟ ما هي الدوافع؟ سؤال مهم. وكل من يعتقد بشرعية هذا المنع عليه أن يجيب على هذا السؤال، لأنه كما رأينا الجميع روى هذا الأمر ودافع. الذهبي الذي بدأنا به نقل هذا الكلام وقبله، ابن كثير، ابن قيم الجوزية، وغيره 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 نقلوا هذا الكلام وأقروه. السؤال هو لماذا؟ لماذا هذا المنع؟ أليست السيرة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع؟ سنة النبي ليست المصدر الثاني؟ لماذا منع؟ هذا أولا. السؤال الثاني، إذا كان المانع من التدوين والحفظ والتداول هو مانع شرعي، يعني توجد أدلة شرعية منعت، يعني جعلت هؤلاء يمنعون من كتابة وتدوين السيرة النبوية، السؤال لماذا كتبت لاحقا؟ إذا القضية هي حرام ممنوعة، لماذا منعت ثم كتبت؟ إذا كانت هناك حرمة فالمفروض أن المنع يستمر إلى اليوم. طبعا لماذا أطرح هذا السؤال؟ لأن بعض من أجاب على السؤال الأول الذي ذكرناه قال المانع هو وجود أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله تأمر بمنع كتابة شيء غير القرآن الكريم، ومنع تداول شيء غير القرآن الكريم. هذا هو كان المنع الموجود. زين، اليوم أنتم بررتم لهؤلاء أنهم عملوا بهذه الأحاديث، جيد، اليوم أنتم لماذا لم تعملوا بها؟ ما الذي تغير بحيث أن هذه الأحاديث أصبحت غير معمول بها، والجميع اليوم كتب هذه السير. فإذا نفهم أن المانع ليس شرعيا، هناك مانع آخر. الآن السؤال الثالث: إذا كان هذا المانع سياسيا، أجيبونا، ما هي الخلفيات السياسية لهذا القرار، لقرار المنع، قرار منع تدوين السيرة وقرار منع تداول السيرة النبوية؟ سؤال مقلق ومحرج وخطير، لأنه سيجعلنا نفهم كواليس وخلفيات تدوين السيرة النبوية، وهذا الأمر سيتبين فيما بعد مع الطور الثاني والطور الثالث. الطور الثاني هو طور التدوين، والطور الثالث هو طور التنقيح. فلذلك اليوم نحن أمام أسئلة حقيقية، وهذه الأسئلة هي اليوم التي تطرح علينا من المستشرقين ومن الغربيين الذين جعلوا هذا الأمر مطعنا في السيرة النبوية. هذا الموضوع، بما أننا تعهدنا أنه في كل ليلة نطرح كتابا أو نشير إلى كتاب، هذا الموضوع تعرضت له بصورة مفصلة في هذا الكتاب، كتابي فإن محمدا قد مات الأيام الأخيرة. هذا الكتاب يبحث عن الأحداث الأخيرة لسيرة النبي صلى الله عليه وآله، يعني أحداث وفاته، أو بتعبير أدق أحداث شهادته. ولكن جعلت مقدمة طويلة أكثر من 100 صفحة حول تاريخ السيرة النبوية، تناولت هذه الأطوار الثلاثة بالتفصيل، وذكرت الشواهد التاريخية المهمة حول هذه القضية، لا سيما قضية الطور الأول، وهو الطور طور المنع. طبعا اليوم فقد ذكرنا بضع شواهد ولم نستطع أن نطنب في الأمر لأن الوقت بدأ يدركنا، ونريد أن نفسح المجال للإخوة المتصلين. في هذا الكتاب فصلت في هذه القضية تفصيلا، فمن أراد أن يتوسع في الموضوع يرجع إلى هذا الكتاب. هنا ينتهي بحثنا الليلة، ونبدأ في استقبال أسئلة الجمهور سواء عبر الاتصالات أو عبر الواتساب بعد هذا الفاصل. كونوا معنا. نبدأ بسؤال وصلنا عبر الواتساب: هل كان القرار منعا للتحديث أم منعا للتدوين؟ حيث أن المشهور كان منعا للتدوين للتحديث. سؤال جيد. نعم، غالبية من تناول هذه القضية اعتبر أن المنع منع للتدوين، وبحثت هذه القضية بمنع تدوين السيرة النبوية، وهناك كتب قيمة جدا في هذا الجانب، كتاب السيد علي الشهرستاني وكتاب السيد محمد رضا الجلالي، كتب جدا قيمة في هذا الجانب. لكن لما نقرأ في الأدلة الموجودة نجد لا، أن المنع كان منعا لأصل التحديث. احنا ذكرنا بعض النصوص: أني لا أحب أن يكون حديث رسول الله ظاهرا، أقل الرواية عن رسول الله. القضية كانت أبعد من التدوين، كان المراد ضرب كل شيء مرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله. ولعل أفضل تعبير هو عنوان الكتاب: فإن محمدا قد مات. يعني هذا التعبير الذي صدر في تأبين النبي، تأبين بين قوسين الرسمي للنبي: من كان يعبد الله فإن حيا قد يموت، ومن كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات. هذا واضح المراد قطع الصلة بكل شيء له ارتباط بالنبي صلى الله عليه وآله. فلذلك لا، القضية كانت منعا للتحديث والتدوين. التدوين تم التركيز عليه لأنها كانت طريقة سرية لتداول الحديث دون الطريقة العلنية المعروفة، أن يجلس الإنسان في مسجد ويبدأ يحدث الناس. فلذلك وقع تركيز على التحديث لا أكثر ولا أقل، وإنما المنع كان منعا لكل ما يرتبط برسول الله، سنته، حديثه، أقواله، أفعاله، مغازيه، أهل بيته، كل هذه الأمور كانت مرتبطة بهذا الجانب. فالمنع كان منعا عاما شاملا لكل ما يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله. هذا السؤال. نعم، عندنا اتصال مؤيد من بغداد، تفضلوا.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام مقبول إن شاء الله.
الله يحفظك عزيزي.
الله يتقبل الأعمال منا ومنكم.
تفضلوا.
عفوا شيخنا، بالنسبة لمنع كتابة الحديث أو تدوين الحديث قبل أن تكون فيه جنبة عقائدية فهو جنبة سياسية أراد منها الرجال الثلاثة الذين سبقوا أمير المؤمنين سلام الله عليه أبو بكر وعمر وعثمان، أراد أن يفعلها العلماء المحبين لهم، ولكنها كلها عندما تكون في فاولة النقاش تكون كلها فاشلة ومردودة.
نعم حسن.
الغاية من منع تدوين الحديث هو أمر واحد، حتى أن الأمة الإسلامية من ذاك الزمان تبقى جاهلة بشأن أمير المؤمنين وبفضل أمير المؤمنين وبأحقية أمير المؤمنين عليهم. حتى أن الثاني عمر بن الخطاب لما رفع شعار حسبنا كتاب الله أراد من ورائه منع حديث رسول الله حتى لا يعرف الناس منزلة عليه سلام الله عليه.
سلام الله عليه. حسنت حسنت حسنت. اتفق معك جملة وتفصيلة. القضية مرتبطة بشرعية الحكم، لأن الجماعة يعرفون أن الأحاديث فيها الغدير وفيها المنزلة وفيها حديث الدار والإنذار. لذلك حتى القرآن عندما كتب فيه أمير المؤمنين أسباب النزول رفضوه. فالقضية هي مرتبطة بالشأن السياسي. أتفق معك وأحسنت، هذه إضافة جيدة.
طبعا شيخنا الكريم قد لا أكون مبالغ، حقيقة قد لا أكون مبالغ، أن عمر بن الخطاب لو سمحت له الفرصة لمنع من تدوين آيات القرآن الكريم بل لأحرقها.
يعني لعل حديث قضية الزانية والشيخ والشيخة عفوا يدل على أن مثل هذه النوايا كانت موجودة، أنه لا أنه كان يريد أن يكتب في القرآن يضيف آية. بالنهاية نعم كانت هناك سيطرة كلية على كل ما يرتبط بمفاصل الدولة، والتي كان من أهمها في ذاك الوقت الإعلام، لأن الإعلام في ذاك الوقت كان هو القرآن والسنة وليس شيء آخر. أحسنت عزيزي.
غاية ما كان يرمون الوصول إليه سواء كان آية شريفة أو حديث شريف، أن أي شيء له صلة أو تشم منه رائحة فضيلة بشأن أمير المؤمنين وبيت علي وفاطمة بالدقة كانوا يمنعون منهم.
نعم.
إما بمنع التدوين أو بمنع الحديث وتداول الحديث أو بالإحراق، وكلها صدقوه.
أحسن.
فلعنة الله على الظالمين. أدام الله بكم.
الله يحفظكم. شكرا. سؤال آخر وصلنا عن طريق الواتساب، وسؤال جيد. أين أمير المؤمنين عليه السلام من هذا القرار المجحف؟ يعني ما هو دور علي عليه السلام وهو يرى هذا المنع؟ طبعا كل من كتب حول هذه القضية من كل فرق المسلمين ذكر أن أمير المؤمنين عليه السلام ومن معه من أصحابه كانوا ضد هذا القرار، لم يكن هناك اعتراف بشرعية هذا الأمر. لذلك علي عليه السلام كان يحدث وكان يكتب، وحتى في البخاري لما نقرأ حديث صحيفة ذؤابة السيف، هذا حديث مهم، أن للنبي صحيفة كتب فيها الأحاديث، حديث هذا في الصحيحين، يعني أمير المؤمنين لم يلتزم بهذا المنع وكتب فقه رسول الله وسيرة رسول الله وكتب أسباب النزول، وكان يحث أصحابه على الكتابة. لذلك كان يقف على المنبر فيما بعد ويقول من يشتري علما بدرهم، فلم يفهمه أحد، فخرج الحارث الهمداني الحارث الأعور واشترى قرطاسا وبدأ بالكتابة. فأمير المؤمنين كان ضد هذا القرار. هناك اتصال الظاهر، تفضلوا. الأخ محسن من بغداد، تفضلوا.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فرصة مباركة أن أسمع صوتك مولانا.
حبيبي أتشرف بكم.
الله يسلمك. أنا الحقيقة عندي طلب على كتابك فاطمة الزهراء، أحداث ما بعد رحيل الخاتم.
نعم.
طلبي سمحت الشيخ أنه أنا أخذ الخطبة الفدكية مثل ما وردت بالكتاب بمراجعها بهوامشها مثل ما وردت بالضبط، وأسويها بكراسة نشرها على حسابي.
لا بأس.
ممكن؟
لا بأس عزيزي، مأذون في كل شيء ومباح وما بغير ذمة عزيزي.
الله يسلمك ويخليك والله يفرحك. يعني راح نقله مثل ما هو، لا أضيف ولا أخذ من عند
شيء. لا بأس أتشرف طبعا. لا. لكي نجعل فائدة في كلام الأخ، الخطبة الفدكية للزهراء عليها السلام أشارت إلى هذه القضية، أشارت إلى أن هناك سياسة جديدة حاربت الكتابة والعترة، وأشارت إلى أن كل كلام النبي صلى الله عليه وآله نسخ بمجرد وفاته. والخطبة الفدكية وثيقة تاريخية وسند تاريخي مهم، بل هي أشارت حتى للقرآن الكريم، أنكم عمدا نبذتموهم خلف ظهوركم أفحكم الجاهلية تبتغون. على كل حال، فاليوم استطعنا تغطية الطور الأول من أطوار السيرة النبوية ومن تاريخ السيرة النبوية، وهو طور المنع. غدا إن شاء الله سنبدأ في الطور الثاني، وهو طور التدوين، وأيضا هذا الطور هو ملف واقعا حقل الألغام بما تحمله الكلمة من معنى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.